صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي، إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق؟ مستمعينا الكرام، تحية ممزوجة بعطر السلام إلى حضراتكم، نرحب بكم في لقائنا لهذا اليوم الأربعاء مع باقة أخرى من برامجنا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وذلك على مدار الساعة، مشتملة على نشرات الأخبار، التقارير والمقابلات، التحليلات السياسية، وهناك ثمة برامج مباشرة وإنتاجية في المفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية، الثقافة والأدب، التربية والاجتماع. وتأتيكم محاور هذه البرامج عبر آليات متنوعة من البرامج ومنها التمثيليات، سائلين الله أن ينعم علينا بمزيد من الموفقية لخدمة الإسلام وبناء صرحه القويم. لبناء المزيد من البرامج وإثرائها وتعديل الخلل بما ينفع المجتمع، تواصلوا معنا عبر همزات الوصل التالية: عبر بريدنا الإلكتروني وهو radiohadi@irib.ir، وعبر أرقام الهواتف 2216268 و 2265-2997. كما نستقبل أصواتكم على مدار الساعة عبر الرقم التالي 2201-36-84. لا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران 00982. كما نرحب بزيارتكم لصفحات موقعنا المتعددة، والتي تجدون فيها بالإضافة إلى المواضيع المتنوعة مزيدا من البرامج المباشرة والمسجلة. زورونا عبر العنوان التالي arabic.irib.ir.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأكارم في اليمن، بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 25 مترا بذبذبة قدرها 11760 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 6:00 بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا بذبذبة قدرها 13780 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10:30 حتى 1 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول، أي 22 متراً وبذبذبة قدرها 13780 kHz، وذلك من الساعة 2 حتى 4 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا أعزائنا الأفاضل، على طول 22 متراً بذبذبة قدرها 13765 kHz، وذلك من الساعة 4 حتى 7 بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك أعزائنا المستمعين، على طول 31 متراً وبذبذبة قدرها 9640 kHz، وذلك من الساعة 7 حتى 10 بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يوم جديد وأملنا في الله يزيد، يا رب صبحنا بما يسرنا وكف عنا ما يضرنا، اللهم آمين يا رب العالمين. تلاوة حزب من القرآن الكريم تستمعون إليها عند 7:10، وبعد ذلك نقدم إليكم من أجل حياتك عند 7:30. من فكر الإمام الخميني تستمعون إليها عند 7:42، وبعد ذلك نقدم إليكم دعاء اليوم وهو يوم الأربعاء عند 7:54. الواحة الأدبية تقدم إليكم عند 8:01، وبعد ذلك تفتح إليكم صفحات من التاريخ عند 8:06. نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال عند 8:12، وبعد ذلك تستمعون إلى معارج النور عند 8:47. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تقدم إليكم عند 9 وعلى مدى ربع ساعة، ومن ثم تستمعون إلى إعادة لبرنامج عالم المرأة عند 9:15. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 10 وعلى مدى ربع ساعة، وبعد ذلك تستمعون إلى أضواء على السينما الإيرانية عند 10:18. وقفات مع شعر الثورة الإسلامية تستمعون إليها عند 10:45. شكرا لحسن المتابعة، أتمنى لكم يوما سعيدا حافلا بالذكريات الحلوة. إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الثاني من الجزء العاشر من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ أحمد الرزيقي. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام؟ فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله، إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم.
بحمدك يا رب بحمدك يا بارئ العالمين فأنت السميع وأنت المعين
فإياك نعبد في كل حين
وإياك يا ربنا نستعين
إذا الصبح أهدى إلينا سنا عرفنا بشمسك نور الحياة إذا الصبح أهدى إلينا سنا عرفنا بشمسك نور الحياة بنعمك نحيا وأنت الإله تعاليت يا أكرم الأكرمين
بحمدك يا بارئ العالمين فأنت السميع وأنت المعين بحمدك يا بارئ العالمين فأنت السميع وأنت المعين
فإياك نعبد في كل حين
وإياك يا ربنا نستعين
مياه البحار وصخر الجبال وطيف النسيم وفيء الظلال مياه البحار وصخر الجبال وطيف النسيم وفيء الظلال تنادي بحمدك يا ذا الجلال تعاليت يا أرحم الراحمين صوت طرب لكل الشعوب جمال الغروب وصحو الشروق لكل الشعوب تنادي بحي القلوب وأنك أنت مذيع الكروب
بحمدك يا بارئ العالمين فأنت السميع وأنت المعين بحمدك يا بارئ العالمين فأنت السميع وأنت المعين
فإياك نعبد في كل حين
وإياك يا ربنا نستعين
ظلام الليالي ونور الصباح نجوم وشمس تضيء يرفع الدعاة بالهدى والصلاة.
بحمدك يا رب العالمين، فأنت السميع وأنت المعين. بحمدك يا رب العالمين، فأنت السميع وأنت المعين.
فإياك نعبد في كل حين،
وإياك يا ربنا نستعين،
وإياك يا ربنا نستعين،
وإياك يا ربنا
نستعين. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أجل حياتك. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الأفاضل مرحبا بكم في لقاء جديد لبرنامج من أجل حياتك.
أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأكارم، وموضوع هذه الحلقة هو الحوار بين الزوجين. نرجو قضاء لحظات ممتعة مع فقرات هذه الحلقة.
مستمعينا الكرام، هناك مشكلة يعاني منها الكثير من العوائل في الحياة الزوجية، وهي مشكلة صمت الأزواج. كثيرا ما تشكو الزوجات أن أزواجهن لا ينطقون بكلمة عندما يكونون في البيت، وكثير من النساء يشعرن بالغربة مع أزواجهن لانصراف الأزواج عنهن، فالأزواج يعيشون في البيت بأجسامهم فقط ويتركون زوجاتهم وحيدات.
المرأة أيضا عزيزي المستمع تفقد في زوجها روح التواصل، وهي لا تستطيع أن تتحمل زوجها بعيدا عنها، وما يحير المرأة أن تجد زوجها محدثا لبقا وإنسانا مرحا مع غيرها، وأنه يكون ودودا جدا عندما يكون مع أصدقائه. ترى ما الذي يجعل الزوج بعيدا عن زوجته بروحه ومشاعره، وما الذي يجعله صامتا في حضور زوجته؟
في هذه النقطة وجهنا سؤالا إلى خبير البرنامج الشيخ صالح الإبراهيم، مدير مؤسسة البيت السعيد الخاص بالأسرة من المملكة العربية السعودية، وهو أنه في الحياة الزوجية كثيرا ما نشاهد فقدان الحوار بين الزوجين. ترى ما السبب في ذلك، وما الذي يمنع الزوج من الكلام أو يمنع الزوجة من الحديث؟ فأجاب مشكورا.
في هذا الجانب يمكن أن نشير إلى جملة من الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى انقطاع أو غياب الحوار بين الزوجين. من بين تلك العوامل والأسباب تباين المستوى الثقافي والعلمي بين الزوجين. حينما يكون أحد الزوجين مستواه الثقافي والعلمي أعلى من الآخر، فلا توجد لغة حوار مشتركة بين الطرفين لاختلاف الموضوعات، اختلاف التفكير. هذا أحد الأسباب. السبب الثاني انشغال أحد الزوجين عن الآخر. حينما يكون كل من الزوجين أو أحد الزوجين يعني يركض ويذهب باتجاه مصالحه وقضاياه، فلا يدير باله وتفكيره للطرف الآخر الذي معه. السبب الثالث ضغوط العمل والحياة والبيت. هذا أحد العوامل والأسباب التي تؤدي أيضا إلى غياب أو انقطاع الحوار بين الزوجين. الخلافات والمشاكل بين الزوجين، حينما تحدث وتتراكم المشاكل والخلافات بين الزوجين، فبالتالي يجد أحد الزوجين أو كلا الزوجين أن الابتعاد عن الآخر هو أفضل حل للهروب من المشكلة، مواجهة المشاكل. الأمر الآخر غياب ثقافة الحوار الناجح. نحن نجد أيضا في كثير من الأسر وكثير من العلاقات الزوجية أنها تفتقد إلى ثقافة الحوار الناجح، ونقصد بذلك يعني مهارات الحديث، مهارات الاستماع، التفهم، الفهم المتبادل، احترام وجهات النظر، تقبل الاختلاف، المرونة، اختيار الوقت والمكان المناسبين للحوار. يعني بالتالي هناك مجموعة من الأمور التي تدخل ضمن ثقافة الحوار الناجح. في الحديث أيضا عن أمير المؤمنين سلام الله عليه يتحدث عن أهمية الاستماع وأهمية الكلمة الطيبة، يقول فيها: وتعلم حسن الاستماع كما تعلم حسن القول، ولا تقطع على أحد حديثة. حسن الاستماع، حسن القول، عدم مقاطعة الآخر، عدم فرض الرأي على الآخر، هذه من الأمور التي تساهم في تواصل الحوار واستمرار الحوار. أما غياب مثل هذه المهارات كثير ما تؤدي إلى انقطاع الحوار. غياب أخلاقيات الحوار، وهذا أيضا نلاحظه في كثير من العلاقات الزوجية. يعني في كثير من الأحيان مثلا الزوج قد لا ينظر باحترام إلى رأي الزوجة أو إلى مشاعرها وعواطفها حينما تعبر عن احتياجاتها ومطالبها النفسية أو العاطفية. تقدير، أن يقدر كل من الزوجين الآخر، قبول التنوع، التفهم، غياب محاولة يعني السخرية والاستهزاء برأي الآخر. هذه غياب أخلاقيات الحوار هي أيضا عامل أساس في حدوث انقطاع الحوار بين الزوجين.
عزيزي المستمع، الحوار لا ينبع من اللسان فقط، إنما ينبع من كيان الإنسان كله. فإذا كان الإنسان يشعر بضيق أو قلق أو يفقد الراحة النفسية أو يشعر بخيبة الأمل أو سوء التعامل، فلا يمكن الحوار أو تبادل الحديث معه، لأن راحة القلب والشعور بالرضا والطمأنينة أهم مفاتيح الحوار.
وباختصار، العامل النفسي له تأثير هائل في بدء الحوار والاستمرار فيه. هناك الحاجز النفسي الذي يمنع التواصل ويوقف الحوار ويضع إشارة حمراء أمام كل خطوط للسير في طريق التفاوض أو الحوار. فإذا استطاع الإنسان أن يحطم هذا الحاجز النفسي ويلغيه، يجد أن الانجذاب النفسي وروح المودة تسري كالمغناطيس، فيبدأ الحوار وترسم الابتسامة على الشفاه، ويبدأ التقارب والتواصل بين الزوجين.
وفي هذه النقطة مستمع الكريم، وجهنا سؤالا آخر إلى خبير البرنامج الشيخ صالح آل إبراهيم، مدير مؤسسة البيت السعيد الخاص بالأسرة من المملكة العربية السعودية، أنه كيف يمكن إذابة الجليد وإلغاء الحاجز النفسي الذي يمنع الحوار بين الزوجين، وكيف يمكن فتح باب الحوار على مصراعي في الحياة الزوجية؟ فأجاب مشكورا:
أنا أعتقد هناك مجموعة من الخطوات في هذا الجانب. أول خطوة هي اختيار أيضا الوقت المناسب والمكان المناسب للحوار، لأنه أحيانا قد يكون أحد الزوجين ليس على استعداد للحوار في مثل هذا الوقت. الزوج مثلا توه جاي من العمل، فالزوجة تواجهه بمجموعة من المطالب والاحتياجات أو تريد تفتح نقاش معه، فالوقت غير مناسب لفتح مثل هذا الحوار والنقاش. فإذا واحدة من الخطوات هو اختيار الوقت والمكان المناسبين للحوار. الخطوة الثانية تجنب المواضيع الخلافية. في كثير من الأحيان يكون انقطاع الحوار بسبب دخول الزوج أو الزوجة في مواضيع خلافية ومشكلة بين الزوجين. لذلك إذا أراد الزوجان أن يفتحوا حوارا بينهم، قدر الإمكان أن يتجنبوا المواضيع التي هي موضع جدل وخلاف بين الزوجين، ويبدأوا بالمواضيع المشتركة، المواضيع التي هي موضع قبول من كل طرف من الطرفين. الخطوة الثالثة الالتزام بأخلاقيات الحوار. هذه النقطة أساسية، حينما يلتزم كل من الزوج والزوجة باحترام الآخر، تقدير وجهة الطرف الآخر، عدم فرض رأي على الآخر، قبوله لرأي الآخر، المرونة وعدم الاستبداد بالرأي أو الاعتقاد بأن رأيه هو الصح ورأي غيره خطأ. كل ما كان هناك مرونة واستعداد للتنازل في هذا الجانب، كثير ما يؤدي إلى استمرارية الحوار وفتح الحوار. أيضا محاولة إزالة أسباب الخلاف والمشاكل. إذا كانت هناك مشاكل وخلافات سابقة، ينبغي أولا محاولة معالجة هذه الخلافات حتى تكون الأرضية سلسة وسهلة لبدء أي حوار من الحوار بين الزوجين. أعتقد أيضا من الخطوات المهمة في هذا الجانب ترطيب الأجواء بين الزوجين. كل ما كان هناك يعني كلمة طيبة، اهتمام متبادل، تبادل هدايا، إشعار الطرف الآخر بمكانته، بشخصيته، بتبادل الإعجاب والحب بين الزوجين، تهيئة الجو المناسب له في البيت حينما الزوج يأتي من العمل، زوجة تستقبله بصدر رحب وبابتسامة وكلمة طيبة، هذا من شأن ذلك أن يهيئ الزوج لفتح أي حوار مع الزوج. وكذلك أيضا حينما يأتي الزوج أيضا يأتي لزوجة أيضا بهدية، بكلمة طيبة، بإشعارها بقيمتها ومكانتها، هذا كثيرا ما يكون عامل أساس في إذابة الجليد وإذابة الخلافات بين الزوجين.
نعم مستمعي الكريم، من أجل حياتك لا تدع الخلافات الجزئية تتطور إلى ما هو أسوأ وتمنع لغة الحوار وأبجدية الحب أن تسود حياتك. كن ودودا متسامحا وافتح باب الحوار لتعيش سعيدا في بيتك وبين أهلك وأحبائك.
وإلى هنا مستمعينا الكرام وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج من أجل حياتك، حتى الملتقى نستودعكم الله والسلام عليكم،
إلى اللقاء.
الصلاة عارفا بحقها غفر له. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت إسلام، عظمت ملة إسلام، استقلال مملكة إسلام، عظمت ممالك إسلامي، عظمت ملت های إسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشور های إسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة أخرى من برنامجكم من فكر الإمام الخميني، حيث نتناول مختلف الجوانب الفكرية والسياسية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه، والمواقف التي تبناها سماحته في تجربته العملية في إعادة دور الدين في الحياة المعاصر والتحرك الجماهيري. أتمنى لكم أطيب الأوقات.
مستمعينا الكرام، إن الرؤية التي يحملها الإمام الخميني رضوان الله عليه حول الدور الذي ينبغي أن يكون للدين بشكل عام وللإسلام بشكل خاص في حياة الإنسان، بحيث يبلور تصورات دقيقة يشير إليها ويتناولها بالبحث في العديد من الأمور والمناسبات، فيما يتحدث بكل حسم وإصرار عن الأبعاد السياسية للإسلام، مؤكدا أن الدين الإسلامي الذي يدعو الإنسان لعبادة الله ويدله على كيفية هذه العبادة يبين له أيضا كيف يمكن أن يعيش وكيف ينظم علاقاته بسائر البشر، حتى يدله ويهديه إلى كيفية تنظيم المجتمع الإسلامي لروابطه وعلاقاته مع بقية المجتمعات. ولا توجد حركة أو عمل يقوم به الفرد أو المجتمع من دون أن ينظم ويقرر له الإسلام حكما معينا بمثابة قواعد وأصول للحياة الاجتماعية. وعلى هذا الأساس من الطبيعي أن يكون مفهوم القيادة الدينية وقيادة علماء الدين شاملا لكل شؤون وأحوال المجتمع، وذلك لأن الإسلام تكلف بتوجيه وهداية المجتمعات البشرية في كل شؤون الحياة.
أيها الأخوة والأخوات، إن حركة الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه في تفعيل مهمة الدين في حياة الإنسان المعاصر استوعبت العديد من أبعاد الدين، ولقد كان الشعار هو أحد أهم الأبعاد التي أتقن الإمام الخميني استثمارها وتفعيلها في حياة وحركة الأمة، انطلاقا من الموقع الذي يحتله الدين في فكر ومشاعر الأمة. ولقد أبدع الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه في تفعيل حركة الدين في حياة الأمة وحركة الجماهير، وهذه خصيصة من الخصائص التي شهدت ورصدت في فكر وحركة الإمام بكل وضوح في هذا المجال، واستطاع أن يفعل الدين في الحياة العامة للمسلمين بشكل لم يعهد من قبل. ولقد دللت هذه الإمكانية التي تمتع بها الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه على قدرته بالتمييز عن بقية التوجهات والتيارات الفكرية الفاعلة في الساحة الاجتماعية، وإعطاء هذه الحركة بعدا ذاتيا في التعبير عن خصائصها ومنطلقاتها الإنسانية.
مستمعين الأفاضل، إن هذه القضية التي تبناها الإمام قدس الله نفسه الزكية أفصحت عن بعدين مهمين في حركة الإمام الدينية والسياسية. الأول هو بعد الأصالة والكشف عن الانتماء إلى المرجعية الدينية الإسلامية في المجال الفكري والنظري، والثاني هو التجديد والابتكار في استعادة مهمة الدين عنصرا فاعلا ومؤثرا في التغيير والممارسة الإنسانية، في وقت اعتقد فيه أكثر الناس أن الدين لم يعد له دور في حياة البشر، وأنه فسح المجال للتيارات الفكرية والسياسية المناهضة له، أو بتعبير آخر للتيارات الفكرية والتوجهات الوضعية التي تنتمي أساسا وأصولا للإنسان.
أعزائي المستمعين، لقد استطاع الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه أن يلغي النظرة السلبية للدين ولدوره في حياة الإنسان المعاصر، وأن يثبت في الوقت نفسه أن الدين في الأساس هو الأقدر من بين كل التيارات والتوجهات على تحريك مشاعر الأمة واستثارتها باتجاه صنع القرار ومستقبلها وصياغة مصيرها. وفي الوقت الذي كان الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه يعي هذه القضية تمام الوعي، فإنه كان يدرك أيضا أن الدين الإسلامي يمتلك وضعا خاصا بالنسبة للأمة والجماهير. لهذا نظر الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه للإسلام على أنه مكون فاعل من مكونات الأمة، ليس بالإمكان الاستغناء عنه أو التقليل من أهميته. ومن يدرس التحرك الدينية والسياسية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه يدرك أن الإمام كان يعي هذه القضية تمام الوعي، ولذا فإنه لم يتقاعس في أي مرحلة من مراحل تحركه سواء قبل الثورة أم بعدها عن تجديد فاعلية الجماهير من خلال ما كان يثيره من أفكار ورؤى حيوية حول مختلف القضايا الإنسانية التي كان يمتلك قدرة خاصة على تفعيلها في واقع الناس وجذب اهتمامهم نحوها.
أحبتنا المستمعين، لقد كان الإمام يعتقد أن الأمة لابد أن تعيش حركة التجدد والتطور في وعيها وثقافتها واهتماماتها، وكان لابد من معايشة هذا التطور وما يمكن أن يحقق للإنسان من القدرة في الوعي والتفكير. واستطاع أن يسبق على قيادته للأمة حالة معنوية وروحية تعطي الشعور للأمة بضرورة التحرك والتطور في كل لحظة وفي كل يوم، وكأن الحياة ميدان للعمل والتسابق في الخيرات والعمل الصالح، وهي نفس الحالة التي يؤكدها الإسلام في كل مواقفه والوعد بمكافأة العاملين في سبيل الله ورضوانه، وهي المسألة التي طبقها الإمام بكل معانيها في أعماله ونياته من خلال ما أنجزه من أمور وأعمال لخدمة الجماهير وإكمال مسيرة الأنبياء في قيادة الأمة.
مستمعينا الأفاضل، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم من فكر الإمام الخميني.
ملتقانا بكم في حلقة قادمة إن شاء الله، وحتى ذلك الحين نتمنى لكم وقتا ممتعا ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. لك الحمد أن بعثتني من مرقدي، ولو شئت جعلته سرمدا. حمدا دائما لا ينقطع أبدا ولا يحصي له الخلائق عددا. اللهم لك الحمد أن خلقت فسويت وقدرت وقضيت وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعافيت وأبليت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت. أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتدانى في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وكثرت زلته وعثرته وخلصت لوجهك توبته. فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين. اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم عقابك. إنك لطيف لما تشاء يا أرحم الراحمين.
قل للأيتام أبا الأمة تظفر بالخير وبالنعمة كل للأيتام أبا الأمة تظفر بالخير وبالنعمة تربية الأيتام ثواب مقرون بحياة عظمى مقرون بحياة عظمى. قل للأيتام أبا الأمة تظفر بالخير وبالنعمة كل للأيتام أبا الأمة تظفر بالخير وبالنعمة تربية الأيتام ثواب مقرون بحياة عظمى بحياة عظمى.
لا تقهر من عانى يتمى وتخيل طفلك إن مت وتخيل بابا يلفظها ملتعا من كبد تجمى حيران بلا قلب حان واليتم يجرعه الهم.
فلهذا اليوم فعلت لك لتجنب من هم الطفل.
كل الأيتام أبا الأمة تصفر بالخير وبالنعمة
للأيتام أبا الأمة تظفر بالخير وبالنعمة للأيتام أبا الأمة تظفر بالخير وبالنعمة تربية الأيتام ثواب مقرون بحياة عظمى مقرون بحياة عظمى.
فاجعل من كفك تربية وعطاء لا يقربه لمن
فاجعل من كفك تربية وعطاء لا يقربه لمن.
كفف دمع الأيتام وكن قلبا رحبا يهفو ويحب واحفظ مال الأيتام لديك حذار تمد له كفين.
قل بالمعروف لدى الإفطار وتعفف بغناك المثرى.
قل للأيتام أبا الأمة تظفر بالخير وبالنعمة
قل للأيتام أبا الأمة تظفر بالخير وبالنعمة قل للأيتام أبا الأمة تظفر بالخير وبالنعمة تربية الأيتام ثواب مقرون بحياة عظمى مقرون بحياة عظمى. قل للأيتام أبا الأمة تظفر بالخير وبالنعمة